بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة. الحديث رواه الجماعة. قال: وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآية، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الله وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ 3. قال: متفق عليهما. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان عويمرا العجلاني رضي الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين قال رواه الجماعة إلا الترمذي وفي رواية متفق عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي لفظ لأحمد ومسلم وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين. هذا الباب أو هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله بعد أن ساق ما يتعلق بكتاب الظهار. والظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. وقد عرفنا فيما درسناه من دروس سابقة أن من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، ولا يعود إليها إلا إذا كفر عن ذلك كفارة الظهار. وعرفنا أن كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فيطعم 60 مسكينا. وعرفنا أن الظهار وقع في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن نزل بسبب أوس بن الصامت يوم أن ظاهر من امرأته خولة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على مسألة، وهي: ما حكم من قال لامرأته أنت حرام؟ ما حكم من حرم امرأته؟ هل هو ظهار أو غير ذلك؟ وعرفنا أن أهل العلم اختلفوا في تحديد استخدام هذه اللفظة، هل هي تؤدي إلى التحريم أو أنها لغو من القول لا أثر لها في حياة الزوجين، أو أنها تحمل على أنها كفارة يمين، أو أنها يقصد بها الطلاق البائن البينون الكبرى، أو يراد بها الطلاق البائن البينونة الصغرى، أو غير ذلك. أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا، وأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعرض لهذه المسألة في كتابين من كتبه. أما الكتاب الأول فهو الهدي النبوي والمشهور في أوساط أهل العلم باسم زاد المعاد، في هدي خير العباد. وأما الكتاب الثاني فهو إعلام الموقعين، ونقل فيها أقوالا كثيرة، وقد حرص المصني أو الشارح أعني المجد أعني الإمام الشوكاني على أن يورد أقواله التي بلغت 13 قولا أصلا، وثمة أقوال متفرعة منها وربما وصلت إلى 20 قولا. وكنا قد عرضنا فيما مضى القول الأول والقول الثاني. أما القول الأول فقد انتهى إلى أن هذه الكلمة لغو، وأن من يقولها لا أثر لها، لأن التحريم والتحليل إنما هو من عند الله جل وعلا، وأن من يحرم أو يحلل لا تأثير لتحريمه وتحليله. وأما القول الثاني فقد نقل أن من قالها فتطلق امرأته 3 تطليقات، لأنه ما دام حرمها والتحريم يقتضي التأبيد، والمرأة لا تحرم على التأبيد إلا إذا طلقت 3، حيث لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيحمل قوله أنت حرام على أنها 3 تطليقات. وكنا قد وقفنا عند القول الثالث، وهو أنها بهذا القول حرام عليه، يعني تكون محرمة. قال ابن حزم وابن القيم في إعلام الموقعين: صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة، يعني ابن دعامة السدوسي، قال: لم يذكر هؤلاء طلاقا بل أمروه باجتنابها فقط، يعني قالوا له إذا زوجتك محرمة. نعم، فيكون حكم من قال هي حرام كحكم من آل من زوجته يحرم عليه معاشرتها. نعم، ما نسامع. يعني أنها لا تحل له، وأنه يستوفي طلاقها، ولذلك قالوا أب أكثر الطلاق هو أن يطلقها 3، فيحكم بقوله له لها هي حرام أنها مطلقة 3. بمعنى أنه لا يحل له أن ينكحها حتى تحل من زوج آخر. القول الثالث تكون المرأة محرمة دون أن يقع عليها طلاق، وينتظر ماذا يفعل، إما أن يتوب فيكون مولي يكفر وتحل له، وإلا أجبر على الطلاق. واضح؟ أنها بهذا القول حرام عليه. قال: لم يذكر هؤلاء طلاقا بل أمروه باجتنابها فقط. قال: وصح أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه، فإما أن يكون عنه يعني عن علي الروايتان، أو يكون أراد تحريم 3، لأن علي رضي الله عنه ذكر في من رأى أن من قال لامرأته هي حرام أنها تطلق 3. قال وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد الطلاق فحرمت عليه بمقتضى تحريمه يعني اللفظ الذي استخدمه. هذا هو الرأي الثالث. ولاحظنا أن أصحاب هذا القول يعني لم يسوقوا دليلا من الكتاب أو السنة، وإنما عاملوه بظاهر قوله، قالوا ما دام قد حرم فهي حرام. قال القول الرابع الوقف فيها يعني عدم الحكم بشيء، لأن هذه الكلمة يعني تتوقف على مراد الزوج، هل يريد بها الطلاق أو هل يريد بها الظهار أو هل يريد بها الإيلاء، لا بد وأن يحدد مراده حتى يجري الحكم. قال صح ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو قول الإمام الشعبي. قال وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق، والزوج لا يملك تحريم الحلال، إنما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق، وهذا ليس بصريح في الطلاق، ولا هو مما له عرف الشرع في تحريم الزوجة، فاشتبه الأمر فيه، وما دام الأمر مشتبها لذلك توقف أصحاب هذا الرأي في الحكم. قال القول الخامس إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوه كان يمينا. إذن المسألة تتوقف على معرفة مراد الزوج، إذا حرم زوجته يسأل ماذا تريد ماذا تقصد، إن قال أقصد به الطلاق وقع طلاقا، وعندئذ يقع الطلاق بحسب ما قصد، إن قصد واحدة أو اثنتين أو ثلاث يقع، وإن قال لم أقصد شيئا حمل ذلك على اليمين، كما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال وهذا القول وهو قول طاووس يعني من التابعين، وقول الإمام الزهري، وقول الشافعي في رواية، وقول الشافعي وهو رواية عن الحسن يعني البصري. قال وحكاه أيضا في الفتح عن النخعي يعني إبراهيم بن يزيد، وإسحاق يعني ابن راهوية، وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يعني من الصحابة. قال وحجة هذا القول أنه يعني التحريم كناية عن الطلاق أو كناية في الطلاق، فإن نواه كان طلاقا لأن الكنايات تحتاج إلى نية، فإن نواه كان طلاقا وإن لم ينوه كان يمينا، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي فالله اعتبره يمينا وأمره بتكفير اليمين. أما القول السادس أنه إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينا فهو يمين. يعني الأمر متوقف على نية الرجل في الطلاق وفي عدده، وإن لم ينوي شيئا فهو كذبة لا شيء فيها. قاله سفيان وحكاه النخعي عن أصحابه. قال: وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نواه من ذلك فتتبع نيته، القول السادس حصره بين الطلاق والتحريم، القول الخامس حصره بين الطلاق والتحريم، وهذا القول أجراه على إما أن يكون طلاق، والطلاق بنوعيه الثلاث أو الواحدة، لكن إن كانت واحدة لا تكون رجعية وإنما تكون بائنة بينونة صغرى، وإن لم يقصد به الطلاق وقصد به اليمين يقع يمين، وإن قال أنا ما قصدت شيئا فيكذب في قوله ولا شيء، يعني هذا مثل القول الأول أنه لا شيء لأن الإنسان لا يملك تحريم الحلال. قال السابع مثل هذا، يعني مثل القول السادس، إلا أنه إذا لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها، وهذا مثل القول الخامس، لكن الفرق في التفصيل في مسألة الطلاق، وهو قول الأوزاعي. قال: وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقد جعله الله يمينا، فإذا نوى به الطلاق لم يكن يمينا، فإذا أطلق ولم ينوي شيئا كان يمينا، لا كما قال في القول السادس أنه لا شيء. أما الرأي الثامن قال مثل هذا أيضا، إلا أنه إن لم ينوي شيئا فواحدة بائنا إعمالا للفظ التحريم، لأن من قال لزوجته هي حرام أراد إبانتها، فعندئذ نحمل ذلك على الطلاق ويعتبر إن كان طلاقا واحدا فطلاق بائن. قال: أعمالا للفظ التحريم، هكذا في إعلام الموقعين ولم يحكه عن أحد، ولعل هذا يعني قول رآه واستنبطه، وهو من الأقوال التي يمكن أن تتفرع من الأقوال السابقة. قال: وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم النخعي. وأما الرأي السادس أنه أن فيه كفار الظهار، أن القول التاسع أن فيه كفار الظهار، حيث إنهم حملوا لفظ التحريم على الظهار. قال ابن القيم: صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي قلابة لقول الله تعالى وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وعثمان البتي أو عثمان البتي، وهو إحدى الروايات عن أحمد أن من قال لامرأته هي حرام يكون ظهارا. قالوا: وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، يعني من قال لامرأته هي عليه كظهر أمه كان ذلك ظهار، وكذلك من شبه زوجته بمن تحرم عليه. قال: وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، فالتصريح منه بالتحريم أولى، يعني من مجرد التشبيه. قال ابن القيم: وهذا أقيس الأقوال، يعني وهذا القول يعني هو أقرب في القياس من غيره من الأقوال. قال: ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم، فإذا قال أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام فقد قال المنكر من القول والزور، وكذب على الله تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمه ولا جعلها عليه حراما، فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور. فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين، وهي كفارة الظهار، فعندئذ يكون ظهارا. نعم. ما سمعت. لا، هو لم يرجح، هو يقول هذا أقيس الأقوال، يعني هو أقرب إلى القياس. وسيأتي أن الإمام الشوكاني رجح الرأي الأول، وهذا من العجائب، حيث يعني ورد نص وعلى قوله إن هذا أقيس الأقوال، ومع ذلك ترك وذهب إلى القول الأول، وهو اعتباره لغو واعتباره قول لا أثر له. نعم.
الذي ظهر امرأته ولم يكفر، يعني لا يرجع إليها؟
ما دام ما كفر لا يرجع إليها، ولا يجوز له أن يعاشرها حتى يكفر. فإن أبى أن يكفر فهي محرمة عليه، ونحن عندنا القاعدة أن من حرم أهله وامتنع عن معاشرتهم يعطى مهلة 4 أشهر. إيه؟ وهذا الظهار ينتهي إلى الإله، لأنه إذا حرمها المرأة ما تجلس طول عمرها محرمة.
أما أخذنا هناك حديث على أنه جاء معها قبل أن يكفر،
هذا الذي رجع، نحن ما نتكلم عن الذي رجع الآن، نتكلم عن رجل حلف أو ظاهر من امرأته وقال هي عليه كظهر أمي وتركها، هل يتركها مدى الدهر؟
لا، أنا أبشر هي لا تحرم عليه حتى يكفر،
هي محرمة عليه ولا تحل له حتى يكفر، عكس ما تفهم. نعم، إذا قال لها هي عليه كظهر أمه تحرم عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لخولة ما أراك إلا قد حرمت عليه. نعم. قال العاشر، يعني القول العاشر أنها تطليقة واحدة، يعني يحكم بقوله هي حرام أنها مطلقة تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقول حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. قال: وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث، بل يصدق بأقله، والواحدة متيقنة، يعني أنها متحققة ما دام قصد الطلاق، والواحدة متيقنة فحمل اللفظ عليها. القول الحادي عشر أنه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطلاق، أنه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده. ها؟ إيش عندكم؟ ما نسامع؟ لا، أصل الطلاق يعني هو مخير، نقول له أنت ما دام حرمت يعني أنت طلقت، لكن اختر ماذا تقصد، واحدة اثنين ثلاث، يحدد ما يقصده. ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإنما تحريما بغير طلاق فيمين مكفرة، قال ابن القيم وهو قول الشافعي. وهذا كأنه مر بنا أولا في القول الخامس، وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله، يعني صالح للطلاق وصالح للتحريم، فلا يتعين واحد منها واحدة منها إلا بالنية، يعني التي نواها. قال وقد تقدم أن مذهب الشافعي هو القول الخامس، وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري، يعني الحافظ ابن حجر، بل حكاه عنه ابن القيم نفسه يعني في القول الخامس. فكيف ينقل عن الشافعي في هذا القول؟ كأن هذا استدراك من الإمام الشوكاني على ابن القيم فيما نقل. ولو لاحظنا لوجدنا أن هناك يعني تشابها كبيرا بين القول الخامس والقول الحادي عشر، ولذلك جاز نسبة كل من القولين إلى الإمام الشافعي. قال القول الثاني عشر أنه ينوي أيضا ما شاء من عدد الطلاق، إلا أنه إذا نوى واحدة كانت بائنة ولا تكون رجعية، ذلك لأن التحريم يقتضي الفرقة وعدم الرجوع، ولذلك اعتبرت بائنة بينونة صغرى. وإن لم ينوي شيئا فإيلاء، يعني يعامل معاملة المولي، ينتظر به 4 أشهر فإن فاء وإلا أجبر على الطلاق. وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. هكذا قال ابن القيم. نعم. نعم نعم، تقع اثنتين. تقع اثنتين لاحتمال ان يكون طلق واحدة من قبل فتقع اثنتين وتكون وتبين بهما. ها؟ نوى ثلاثا تقع ثلاثا. هو الغرض من هذا وقوع طلاق لا رجعة لها فيه. هكذا قال ابن القيم يعني في القول الثاني عشر، ونسبه إلى الحنفية. قال وفي الفتح عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينوي طلاقا فهو يمين ويصير موليا. وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله إذا نوى الكذب دين، ومعنى دين يعني ألزم، يعني أجبرناه. إن كان فيما بينه وبين ربه ف فذلك قد يكون مقبولا لكنه في الحكم يعني ان تحاكم لا يقبل منه. ومعنى دين يعني ألزم ولم يقبل في الحكم. إذا قال أنا ما قصد شيء لما قلت لها أنت محرمة أردت بذلك نوع من اللعب نوع من المزح، إذا قبلت هي منه ولم يرتفع الأمر للإمام فذلك جائز مقبول دينا، لكنه لا يقبل على سبيل القضاء. قد تكون البينونة بواحدة، وهي البينونة الصغرى يعني بمعنى أنه يطلق ولا يراجع، هي تعتد ما يراجعها أصلا ما له رجعة، وإذا أراد أن يراجع فلا بد من مهر جديد وعقد جديد. نعم. هو يقول إن كلام الإمام أبي حنيفة إذا قال الرجل لامرأته هي حرام، نسأله ماذا تقصد؟ إن كان قال أنا أقصد به الطلاق الثلاث وقع ثلاثا، إن قال أقصد به طلقة واحدة وقعت طلقة بائنة، إن قال أقصد به اثنتين نقول له تقع عليك طلقة واحدة بائنة، لأنه ليس له مراجعتها. إن قال أنا ما قصدت شيئا نويت يمينا نقول عليك الكفارة. قال ما قصدت شيئا وأنا كذبت فيما قلت، إن كان هذا الكلام قبلته الزوجة وقبله أبو الزوجة وأهلها وصدقوه كان مقبولا، يعني ديانة فيما بينه وبين ربه، يترك الأمر إليه فيما بينه وبين ربه. لكن لو رفع الأمر للقضاء وعرض على القاضي وقالوا له إن هذا الرجل قال لامرأته كذا، وعندما سئل قال أنا قصدت بذلك الكذب، لا يقبل قضاء. هذا الفرق بين كونه يقبل دينا يقبل ديانة ولا يقبل قضاء. ها؟ هذا يرجع إلى القاضي إذا رأى أن يحكم عليه بأنه بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو أنه يراه يمينا، يرجع إلى الإمام. قال ولم يقبل في الحكم ولا يكون مظاهرا عنده نواه أو لم ينوه، يعني نوى الظهار أو لم ينوي الظهار. ولو صرح به فقال أعني به الظهار لم يكن مظاهرا، لأنه مر بنا أن جمهور أهل العلم على أن الظهار لا يكون إلا بلفظ الظهار، ولو قال لها هي حرام لا يكون ظهارا. وحجة هذا القول احتمال اللفظ، فلما كان اللفظ محتملا للطلاق ومحتملا لليمين وقع واحد منهما، ولما كان اللفظ غير محتمل للظهار لم يحمل على الظهار. قال القول الثالث إنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال. القول الثالث عشر أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين، يعني من قال لزوجته هي حرام حمل على أنه حلف عليها يمين وعليه أن يكفر إذا أراد إرجاعها. قال ابن القيم: صح ذلك عن أبي بكر وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما، وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وعن عكرمة وعطاء وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي رحمهم الله، والأوزاعي وأبي ثور وخلق رحمهم الله. فهذا كأنه رأي للجمهور، لكنه لم يكن يعني أحد الأئمة الأربعة قال به مباشرة. قال: وحجة هذا القول ظاهر القرآن، وهو قوله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، حيث حمل التحريم على اليمين. فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينا. قال الرابع عشر: إنه يمين مغلظة، يعني يتعين فيها عتق رقبة. وهذا القول يعني ما حجته؟ قال: وحجة هذا القول لما كان يمينا مغلظة غلظت كفارتها، لكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة اليمين ذكرها على سبيل التخيير ثم الترتيب. ومن رأى أنها يمين مغلظة فإن التغليظ نسبي، فقد يكون عتق اليمين عند بعض الناس أهون من صيام ثلاثة أيام، ها؟ فالتغليظ إذن هنا ليس مجرد زيادة قيمة الكفارة، لكنها قد تكون أيسر عند البعض. قال القول الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها. قال ابن القيم: صح أيضا يعني هذا القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي بكر وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين. وحجة هذا القول أنه لما كان يمينا مغلظة غلظت كفارتها. قال الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو على ما نواه من الواحدة فما فوق، يعني نوى واحدة اثنين ثلاث، لأنه لا فرق في المرأة غير المدخول بها حيث تبين بالواحدة وإبانتها بأكثر من الواحدة من باب أولى. روايتين عن مالك، ورواه في كتاب نهاية المجتهد، يعني الكتاب المشهور ببداية المجتهد، رواه على علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. قال: وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه، فهذا قريب من القول الثاني، لكنه فرق فيه بين المدخول بها وغير المدخول بها. وجب أن يترتب حكمه عليه، وغير المدخول بها تحرم بواحدة، والمدخول بها لا تحرم إلا بثلاث. هذه الأقوال التي نقلها الإمام الشوكاني عن ابن القيم، ثم قال مرجحا: واعلم أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء المتأخرين، وهذا المذهب هو الراجح عندي، هكذا يقول الإمام الشوكاني، ويريد به أن من قال لامرأته أنت علي حرام لا شيء، وأنه قول لا أثر له، على اعتبار أن المحرم والمحلل هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين، وأما إذا أراد به الطلاق فليس في الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه. يعني يقول إذا قال لها أنت بحرام وأراد به الطلاق يقع طلاق، لكن إذا قال أنا ما أردت به طلاقا وإنما قلت ذلك ولم أقصد الطلاق يقولون له لا شيء عليك. وفي ظهري وفيما يبدو لي والله أعلم أن الأحوط إذا قال الرجل لامرأته هي علي حرام وما قصد بذلك الطلاق أنه كفارة، أنه يمين، لأن الله سبحانه وتعالى قضى في ذلك أو في مثل ذلك بكفارة اليمين، فعلى حسب ما مر بنا في سبب نزول الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الجارية حرم وطئها قال الله له: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فحمله على اليمين أولى من كونه لا يعد شيئا، خصوصا وأن الزوجة والجارية لهما من الأحكام ما يختلف عن الأجنبية. لو قال ذلك لأجنبية لقلنا هذا قول زور، وقلنا قول كذب، وقلنا إنه لا أثر له. أما بالنسبة للزوجة والجارية فالأمر يحتاج إلى نظر. قال: وأما إذا أريد به الطلاق فليس في الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه به. أما قوله تعالى: ولا تصفوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فنحن نقول بموجب ذلك فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم، وأما من أراد طلاقها بذلك فليس اللفظ، ومن أراد طلاقها بذلك اللفظ فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة. يعني أي لفظ يدل على الطلاق يمكن، لأن الطلاق قد يكون بصريح العبارة وقد يكون بالكناية. وعدم جوازه بما سواها، وليس في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق، وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: الحقي بأهلك. قال ابن القيم: وقد أوقع الصحابة رضوان الله عليهم الطلاق بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري ووهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مني وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك. يعني كل هذه ألفاظ في كنايات الطلاق. فإذا قال الرجل لامرأته أنت حرام وقصد الطلاق يقع الطلاق، لكن إذا قال أنا ما قصدت طلاق يقول ابن القيم إنه لا يقع شيئا. يقول الإمام الشوكاني أو يرجح الإمام الشوكاني ما قاله لابن القيم وابن حزم أنه لا يقع شيئا. نعم، ما سمعت حديث أي ماض؟ أي هو هذا ليس لفظا صريحا حتى نقول، لأن قولها أنت حرام، قوله أنت حرام ليس لفظا صريحا، ولذلك لا يدخل في ألفاظ الطلاق إلا إذا قصده ونواه.
ها؟
إذا قال لها إذا طلقها من قبل ثم قال هي أنت حرام، على رأي الإمام الشوكاني لا شيء، حتى لو طلقتين قبل هذا اللفظ، هذا اللفظ لا يعتبر شيئا وبالتالي لا يطلق. والذي عليه يعني أهل كثير من أهل العلم كما مر بنا أنه يكون كفارة يمين، لأن الإنسان محاسب بالألفاظ التي يطلقها. قال وأيضا قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وظاهره أنه لو قال سرحتك لكفى في إفادة معنى الطلاق. قال وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة، يعني إلى جواز استخدام الكنايات، هذا معنى جواز التجوز، يعني استخدام المجاز، إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ إلا ما خص، يعني إلا ما جاء به دليل خاص. فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق؟ هنا نلاحظ أن الإمام الشوكاني مدافعته ومنافحته في الرد على من يقول إن قوله أنت حرام ليس طلاقا، وهذه المنافحة صحيحة وجيدة، لكن حملها على أنه لا شيء فيها هذا الذي لا يسلم للإمام الشوكاني رحمه الله. إيش هو؟ ما هو اللفظ الذي لم يتضح لك؟ قال وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئا غير زوجته كالطعام والشراب فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك، لأن الله لم يجعل إليه تحريما ولا تحليلا، فيكون التحريم الواقع منه لغوا. وقد ذهب إلى مثل هذا الإمام الشافعي، وروي عن أحمد أن عليه كفارة يمين إذا حرم على نفسه شيء، لأن الإمام أحمد إنما قال في ذلك وراعى في ذلك سبب نزول الآية على الرأي الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حرم على نفسه شرب العسل، وشرب العسل طعام وشراب، ولما حرم ذلك على نفسه أمره الله تعالى بكفارة اليمين. وأما كونه لغوا فالأصل أن المكلف إذا قال شيئا لا يكون لغوا وإنما يحاسب، وهذا يؤيده حديث معاذ وإنا لم آخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. إيه؟ يعني الإنسان إذا استخدم الكناية إذا تكلم بالحقيقة فالحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، وإذا تكلم بالكناية فهو محتاج إلى قرينة توضح هذه الكناية، هذا معناه. نعم. يقول إذا عشرها ولم يكفر نقول هو آثم، لكن الولد ولده ووطئها ليس زنا، لأن شبهة العقد قائمة، يعني العقد لم ينتقض، عقد الزواج ما انتقض بالظهار ولا انتقض باليمين، هي لا تزال زوجته، لكن ممنوع من معاشرتها حتى يكفر، فإن أعطيها ولم يكفر فإنه قد أثم. وقد مر بنا في الحديث أن الرجل جاء إلى النبي وقال إنه ظاهر من امرأتي وأنه عاشرها، فقال له لا تفعل حتى إيه، أو لا تعد حتى تفعل ما أمرك الله، ولم يقل له إن المرأة معاشرة لها معاشرة الزنا. يقول من ظاهر من زوجته معنية الطلاق هل يقع أو هل وقع الطلاق؟ الجواب إن ظاهر من امرأته ونوى بذلك الطلاق عليه أن يكفر ويقع الطلاق، يقع الطلاق بنيته، وعليه أن يكفر لأنه ظاهر، لأن الله تعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلهذا القول الزور لزمته الكفارة فيكفر. ثم قال كتاب اللعان. نعم، تبقى في ذمته لكنه لا يعاشر المرأة حتى يكفر، لأن الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتبقى في ذمته ولا يعاشر المرأة حتى يكفر.
وهل يورث الكفارة؟
ها؟
الكفارة يورث دونها؟
إيش؟
هل تورث الكفارة؟
تورث ماذا؟
أن الدية تورث لكن الكفارة.
إيش معنى الدية تورث؟
يعني هل إذا مات ولم يكفر ورثته يتحملون كفارته كما يتحملون ديته؟
أنت ما فهمت معنى الدية تورث، فهمك للدية تورث غير المقصود، ولذلك خلطت عليك فهمك لتوريث الكفارة. الدية تورث أو تورث بمعنى، لأن كان بعض أهل العلم يرى أن الرجل لو قتل فإن الدية يرثها بعض ورثته دون الجميع، كانوا لا يورثون الزوجة من دية زوجها، هكذا إن كان هذا هو المراد. لكن إذا كان قصدك أن الرجل إذا مات وعليه كفارة، كفارة الظهار، طبعا هو لا ما عنده عتق رقبة، فيتعين أن يكون عليه الصوم، إن كان قادر على الصوم لكن ما صام لأنه كل يوم يسوف ومات قبل أن يصوم، هنا نقول إن ورثته يصومون عنه، لأن النبي قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
إذا كان
ما يستطيع مريض وعليه إطعام أيضا ورثته يتحملون، لأن هذا دين حق الله، فحق الله أحق أو فدين الله أحق بالقضاء. ها؟ إذا ظاهر ولم ينوي العودة لا شيء عليه لأن المرأة حرمت، لكن إذا جلست أكثر من 4 أشهر يجبر على تطليقها، جمعا بين قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إيش باقي من الوقت؟ إذا حكمتها وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طبعا نحن إن شاء الله